من المال سواء عن إرث أو هبة أو منحة أو أي شيء، وهو يريد نواه التجارة تصير تجارة. لكن ما معنى التجارة؟ التجارة أن ينوي أن يتاجر بثمن هذه الأرض. يقول الحمد لله جاءتني هذه الأرض الآن تساوي 50، ولن أبيع الآن ب50، أنتظر سنة حتى تصير 100، وإذا بعتها ب100 سأشتري أرض أخرى، ثم إذا ارتفعت بعتها، وهكذا نوى أن يتاجر بثمن هذه الأرض. أما الإنسان إذا كان يريد أن يبيع هذه الأرض ولم ينوي التجارة، لكن يقول أنا عندي بيت الآن، عندي سكن، وهذه الأرض إذا ارتفعت قيمتها بعتها وانتفع بقيمتها، بشراء سيارة أو بتزويج أحد الأولاد أو ما شابه ذلك من حاجاته، فليست عروض تجارة. إذن ليس كل بيع يكون عروض تجارة، هذه كل مسائل تأتي في باب عروض تجارة، لكن هذه مسألة مهمة وتخفى على كثير من الناس. يظن كثير من الناس أن أي شيء أعد للبيع يكون عروض تجارة، هذا غير صحيح. إنسان مثلا عنده بيت وهذه البيت ضاقت عليه مثلا، يريد أن يبيعها ليشتري بيتا أخرى أو ليبني بيتا أخرى أكبر منها، عرضها للبيع ومرت سنة، هل يزكي هذه البيت؟ يقول لا، هذه بيت يقتنيها يسكنها وليست عروض تجارة، وثمن هذا البيت لو باعها سيجعله في حاجاته. لكن لو قال والله هذا البيت ساوي مثلا 2,000,000 وأنا ساكن في بيت ساوي 2,000,000، ليش ما أبيع هذا البيت وأخذ 2,000,000 وأبدأ أتاجر بال2,000,000؟ هذه صارت الآن إيش؟ صارت عروض تجارة، لأنه الآن خلاها جعلها عرضا، يبيع هذا البيت ثم يشتري عرضا آخر ثم يبيعه وهكذا. فإذا الأول باعها لسبب، يعني لا لعروض تجارة، لسبب أو لآخر، ولا ينوي التجارة بقيمتها أو بثمنها، هذه ليست عروض. هذا نوى التجارة بثمن هذه البيت بعد البيع، الفرق بين هذا وهذا من النية. من النية مدام نوى الآن أن يتاجر بهذه البيت، نوى الآن قال هذه البيت أنا عزمت الآن على أن أبيعها وأجعل ثمنها في تجارة، من يوم نوى بدأ يبدأ الحول، سواء بعد سنة ولا سنتين الحول يبدأ من النية، النية العازمة. وإذا تردد فالأصل عدم العروض، الأصل عدم. قال والله أنا متردد، مرة يجزي مرة يهون مرة كذا مرة كذا، فما دام مترددا فيرجع إلى الأصل، الأصل أنها قنية فلا تصير عروضا إلا بنية جازمة. ابنينا الحين إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول، 100 درهم هذه سبق الكلام عليه لكن لا بأس نعيد مرة أخرى. 100 درهم ورد في حديث سعيد كما سيأتي أيضا في حديث سعيد سيذكركم عليه، فأنها كم؟ 5 أواقي. 5 أواقي هذه 5 أواقي كم تساوي الريال السعودي؟ قدرها العلماء بخمسة 560 جرام من الفضة، 560 جرام من الفضة، هذا بالنسبة للوزن. يعني 5 أواقي، أن الأوقية وزن معروف، 5 أواقي من الفضة تعادل 560 جرام، بعضهم يجعلها 560، بعضهم يجعلها 595، يعني في قولان للمعاصرين منهم يجعلها 560 منهم يجعلها 595، لكن الأحوط أن يأخذ بالأقل، الأحوط الأخذ بالأقل، إن أخذنا بالأقل خرج من الخلاف زكيناها. هذا هذه الآن هذا هو نصاب الفضة. إذا أردنا أن نعرف النصاب بالريالات السعودية فإن عرفناها بالجرام، نرجع إلى نحول نقول كم يساوي جرام الفضة، وليس الفضة المصوغة، فضة إيش؟ غير المصوغة، لأن الصياغة هذه لها قيمة، صياغة لها قيمة، لكن قلنا الفضة غير المصوغة، فضة خالصة غير المصوغة، لأن الصياغة لها قيمة، ما لها علاقة بقيمة الصياغة، المقصود كم يساوي جرام الفضة من حيث هو بدون صياغة. فإذا قالوا ساوي ريال ريالين ثلاثة أربعة خمسة نضرب 560 فيما يساوي، إذا كان يساوي ريالين قيمة الجرام بريالين نضرب 560 في ريال في اثنين، إذا كان سعر الجرام 3 ريال وهكذا، فأنا يتبين لنا كم النصاب، لأن النصاب لم يرد نص أن نصاب الزكاة من الأوراق أو النقد السعودي كذا، هذه أوراق حادثة ليست موجودة إلا من عهد قريب، فكان الناس السابق يتعاملون بالدراهم والدنانير، ثم حدثت هذه الأوراق، فهذه الأوراق بديل عن الدراهم والدنانير، إذن النصاب مضبوط بوزن الذهب وزن الفضة. الذهب 20 دينارا كما في هذا الحديث، والدينار مثقال، إذا نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال يقولون وزن ثابت لم يتغير لا في جاهلية ولا في إسلام. كم المثقال هذا؟ كم 20 دينار؟ الدينار والمثقال واحد، لأن جاء في بعض الحديث 20 دينارا وجاء في ألفاظ أخر 20 مثقالا، رواية ابن ماجه وهي صحيحة. إذن نصاب الذهب 20 مثقالا وهي تساوي 20 دينارا. كم تعادل من الجرام؟ قدر أيضا العلماء المعاصرون بأنها 80 جراما، 80 جرام، كل دينار كم؟ 4 جرامات. إذا الأمر واضح، إذن يسأل عن سعر الذهب كم يساوي الجرام، كم سعر الجرام؟ الجرام غير إيش؟ غير المصوغ، لأن الصياغة لها ثمن، ما لها علاقة بثمن الصياغة، نحن نريد سعر الذهب. أو تقول سعر الذهب عند الشراء، إذا ذهبت إلى الصاغة قلت كم تشترون الذهب؟ قالك نشتر الجرام بكذا، لأنهم يشترونه بناء على أنه ذهب غير مصوغ، أنهم سيصوغونه من جديد فيشترونه على أنه ذهب غير مصوغ. إذن سعر الجرام هو سعر الشراء، شراء الصاغة كم يشترونه؟ فإذا ذهبت للسوق كم تشترون الجرام؟ قال لك 100 ريال أو 150 أو 200، هذا الآن هو سعر الجرام، اضرب فيه 80، اضرب فيه 80، هذا واضح. لكن لو قال قائل إذا اعتبرناه فضة قد ذهب قد يختلف النصاب بين الذهب والفضة، يعني الذهب مثلا كم سعر الجرام؟ أحد يعرف كم سعر الجرام الأيام هذه من الذهب؟ سعر الشراء، شراء 150، طيب الصاغ 150، اضرب 150 في 20، حد يقدر يضربها؟ 150 في 20 150 في 10 1500 3000، صح كذا؟ لا نضربها في 20، لا في 80، في 80، 150 في 80، اضرب 150 في 80 10، يعني النصاب يصير 12000، يعني النصاب من إذا اعتبرناه ذهبا يصير 12000. لو رجعنا للفضة كم سعر الجرام؟ ما حد يعرف، الفضة يندر التعامل بها، ما أظن 30، ما يعرف ليه 3. أنا سألتها مساء قديم قبل أكثر من 20 سنة، قالوا لي بريال سعر الفضة، فتختلف. خلنا نقول 5، نقول 5 ولا 3 ولا 4، يعني ما بين 3 إلى 5، قال نجعلها 4 على سبيل التقدير، اضرب 65 في 4، 50 و60 في 4 فضة 560 في 4، يعني 2200، خلنا نقول 2500، 10,000 و2500، فرق كبير. فالإنسان عنده 7000، عليه زكاة ولا لا؟ إن اعتبرناها فضة عليه زكاة، اعتبرناها ذهب ليس عليه زكاة. إذن كيف نصنع؟ لماذا نقدر؟ لأن هذه الأوراق ليست ذهبا ولا فضة، إذا نجعلها ذهب ولا نجعلها فضة؟ هذه مسألة مشكلة، أن ليس إن جعلتها ذهبا قيل لك لماذا، إن جعلتها فضة قيل لك لماذا، يعني هذه الأوراق في حقيقتها ليس ذهب ولا فضة، وإنما هي بدل عن الذهب والفضة لأنها أيسر، يعني بدل ما يحمل إنسان الذهب أو الفضة فهي ثقيلة يكون عرضة للسرقة، يعني يحملها بأكياس ولها صوت فيكون عرضة للسرقة، يحمل أوراق مال كثير يجيب لا أحد يراه ولا يستفيه مشاكل، نجعلها إسباب لفضة. والفضة يعني ما يعني كله ذهب وفضة، الغطاء قد يكون ذهب قد يكون فضة قد يكون بترول قد يكون قوة الدولة الشرائية المالية، فالغطاء مو بشرط أن يكون ذهب خالص، لا قوة الدولة يكفي في الغطاء، هذا ما هو عند أهل المعاملات المعاصرة ذكروا في يعني كتب المعاملات المعاصرة. إذا نقول هنا الأقرب أنه ينظر في الأحظ للفقراء لأنها بديل عن الذهب والفضة، فننظر لحظ الفقراء وهو الأحظ، لأن إذا قلنا ليس فيها زكاة لأنها ذهب قيل لنا لا فيها زكاة لأنها فضة، هي بديل عن الذهب والفضة بديل عن اثنين، فننظر إذن إذا أردنا احتياط ننظر في الأقل لأنها هي نقول فضة ونستطيع نقول هي ذهب لأن هي عن هذا وهذا، فننظر في الأحظ للفقراء يعني الذي تبلغه الأول يؤخذ به، إذا نجعلها نصاب إيش نصاب فضة، فإذا كان عنده مثلا إذا قدرناها ب 2500 من كان عنده 2500 ريال على سبيل المثال فيها الزكاة، يبدأ الحول إذا بلغت 2500، لكن لو زاد المال فبحساب ذلك كما في هذا الحديث، يعني الزائد لا يحتاج إلى حول جديد يعني لا يحتاج إلى نصاب أقصد، فإذا جاءه مثلا عنده 2500 وجاءته 200 ريال استفاد 200 ريال جديدة، فيها زكاة 200 ولا لا؟ ها فيها زكاة لأنها تضم إلى ما عنده، عنده 2500 وجاءته 200 جديدة فإنها فيها زكاة تضم، إذا بلغ النصاب فما زاد يكون له يتبع الأصل ولا يحتاج أن يبلغ النصاب، لكن الحول يختلف كما سبق، كان عنده 2500 وجاءت 500 ريال أو 200 ريال نقول النصاب فيها زكاة 200 ولكن الحول يبدأ من حين ملك 200. لا هي أصلا هذه الأوراق يعني مو ملاحظ حظ الفقير فقط، لا نقول هذه الأوراق هل هي ذهب ولا فضة؟ ايش تقول؟ إن قلت هي ذهب استطعت أن تقيم الدليل بأن ذهب نقول ما عليه، لكن هي الآن تدور بين الذهب والفضة فلها متعلق، يعني إذا قلنا أنها يصلح أن تكون فضة لماذا لا تزكيها الآن وقد بلغت النصاب عندك 5000 نقص، فهي الآن تدور بين الذهب والفضة، الفضة فيها زكاة الآن تمت النصاب فلماذا لا تزكي؟ ايش تقول؟ تقول لا ليست فضة، وقالك هي بديل عن الفضة، ما دام انها بديل عن الاثنين لها تعلق بهذا وهذا فننظر في الاقل، اذا بلغت النصاب اقل الاثنين نعاملها معاملتها، وايضا فيها حظ الفقراء هذا زيادة ليس هو الدليل مستقلا. كيف الجامعة؟ كيف يجمع؟ خلني شوف الجملة كيف يجمع؟ يقسم على اثنين؟ لا لا يا هذا يا هذا الجامعة ما أظن أحد قال منه. وفي إبرار الذمة لأن هي كما سبق أنها بديل عن الاثنين، لو أنها ذهب خالص نقول لا ما فيها زكاة لأنه ما حل ما بلغ النصاب، لو أنها فضة خالصة قلنا فيها الزكاة جزما لأنها فضة هذه نصاب الفضة، لكن نقول هذه تتعلق بهذا وتتعلق بهذا، فالذي لا يزكي يقول هي ليست فضة كلامه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، اللي عنده 5000 ما يزكي يقول هذه ليست فضة هذه ذهب، 5000 النقد يقول هذه ذهب وليس فيها ولم تبلغ النصاب، هل كلامه صحيح ولا لا؟ غير صحيح كلام، لأن هذه ليست ذهبا خالصا، هذه بديل عن الذهب وعن الفضة معا، فننظر في الأقل. ما أقول 25 قدر الزكاة؟ لا هذا ربع العشر، هذا ما في خلاف ربع العشر. إيه المخرج ما في خلاف، ما في خلاف، هو ربع الأشهر سواء في الذهب أو الفضة، المخرج واحد سواء في الذهب أو الفضة. ننظر في الحديث الآن، إذا كانت لك 100 درهم وحال هذا النصاب وحال عليه الحول هذا شهر، ففيها 5 دراهم، كم نسبة 5 من 200؟ كم نسبة 5 من 200؟ ربع العشر، العشرة 200 كم؟ عشرة 220، والخمسة من 20 الربع، إذا الربع العشر، هذا بالنسبة للفضة. وليس عليك شيء أي من الزكاة حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليه الحول، ففيها نصف دينار. نصف الدينار بالنسبة للعشرين كم؟ ربع العشر. عشر العشرين كم؟ عشر العشرين 2 ولا لا؟ عشر العشرين 2، ونصف من 2 ربع العشر، إذا الربع نصف، نصف بالنسبة للاثنين الربع، إذا هذا ربع العشر. إذا المخرج واحد سواء جعلناها ذهبا أو فضة، المخرج الواجب واحد. فما زاد فبحساب ذلك، إيش معنى ما فما زاد فبحساب ذلك؟ يعني أنه ليس فيها أوقاص، ما زاد فبحساب ذلك، يعني إذا زادت على 200 درهم ففيها زكاة، لو زادت درهم واحد ففيها زكاة، يجمع الدنانير والدراهم مهما بلغت وتقسم هذه القسمة، عنده 210، 205، 230، 240، مهما كان عنده ما دام بلغت النصاب، فكل ما زاد ففيه الزكاة بنسبته، عنده 220 يقسمها على 40، واحد من 40 الزكاة، ربع العشر 1 من 40. إذا معناه أنه ليس فيها أوقاص كما في السائمة بينة الأنعام، وليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول، هذا شرط تأكيد لما سبق، وحال عليه الحول هذا تأكيد له. اختلف في قوله وما زاد فبحساب ذلك، هل هو مرفوع أو موقوف؟ المؤلف رحمه الله رجح أنه مرفوع، أنه حديث حسن. وعلى كل حال حتى لو قلنا إنه موقوف فإنه لا خلاف بين العلم أن النقدين ليس فيهما أوقاص، وأن إذا بلغ النصاب زكي الجميع بدون وقص، زكى جميع المال. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه، لكن يغني عنه الحديث السابق، هذا يزيد تأكيدا. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل الصدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. البقر العوامل أو الإبل العوامل سبق الكلام عليه في الدرس الماضي، وهي التي يعدها صاحبها للعمل، يؤجرها، بقر للحراسة أو إبل للسانية أو للحمل، حمل المتاع أو للأسفار يؤجرها للسفر عليها، هذه ولو كانت سائمة ليس فيها زكاة لأنها أشبه بالقمية تستعملها، مثل لو إنسان عنده سيارة يؤجرها أو بيت يؤجره، فلا زكاة في الرقبة وإنما الزكاة في الأجرة، إذا قبضها وحال عليه الحول ففيها الزكاة. إذن كل ما يؤجر ليس في رقبته زكاة، إنما الزكاة فيما يقبضه من الأجرة. إذن أصحاب المطاعم مثلا ماذا يزكون؟ أشياء ثابتة ما فيها زكاة، الأفران، القدور، الأواني وما شابه ذلك ليس فيها زكاة، الأشياء التي تذهب ففيها الزكاة. إذا حال الحول مثلا، وهذا صاحب المطعم الآن حال عليه الحول، ماذا يزكي؟ ما الشيء الذي يزكيه وما الشيء الذي لا يزكيه؟ نقول الشيء الثابت لا يزكي والمتحرك يزكي. طيب هذا صاحب المطعم حال عليه الحول، عنده نقد اللي هو قيمة الطعام الذي يبيعه، عنده مثلا 100,000 هذا مال نقد، وعنده أكياس رز، عنده ملح، عنده كذا، عنده بهارات، وعنده أشياء، وعنده أفران ونحو ذلك، ماذا يزكي من هذه الأشياء؟ كيس الرز اللي عنده يزكيها ولا ما يزكيها؟ ها؟ نقول يزكي. لماذا؟ لأن هذه تباع، عروض تجارة، يعني يشتري الرز بكذا يطبخه ويبيعه، الدجاج يشتري الدجاج بكذا ويطبخه ويبيعه بربح، إذن هذه عروض، إذن هذه متحركة، الأشياء المتحركة فيها الزكاة والثابتة ليس فيها زكاة. إذن نقول الأفران ليس فيها زكاة، الأواني القدور جميع الأواني ليس فيها زكاة، أشياء متحركة الرز الدجاج مثلا الأكياس الصحون بلاستيك عنده مثلا صحون بمئة ريال بألف ريال هذه يزكيها لأنها متحركة هذه عروض تجارة اشتريها ويبيع على الزبائن وهكذا فالثابت زكى ومتحرك تزكى اللي هي النفس يقيم عروض التجارة تقيم وتزكى القيمة يزكى القيمة كم قيمة هذا الرز قيمته 100 ريال 1000 ريال يضم إلى ما عنده من المال ويزكيه الخياط مثلا حال عليه الحول ماذا يزكي من هذا المحل عنده طاولة عنده مقص ومكينة وخيوط وأقمشة ماذا يزكي يزكي الأقمشة والخيوط والأزرير يزكيها وهكذا أشياء متحركة المكينة المقص المتر أشياء ثابتة هذه لا تزكي وهكذا في بقية العروض إذا نقول هذا الحديث لا يحدث مرفوعا لكنه صح عن علي رضي الله عنه وأخذ بكثير من العلم وقال جمهور أهل العلم أن الإبل العوامل أو البقر العوامل لا زكاة فيها ويقاس عليها ما يؤجر من بيوت أو من سيارات أو ما شابه ذلك فليس في أجرنا الزكاة إنما الزكاة في الأجر نفس الشيء الأشياء الثابتة عنده العدد الثابتة ما تزكي لكن عنده أشياء تذهب وتأتي هذه فيها زكاة هذا حسب عنده قطعة غيار هو مثلا يضع قطع قيار السيارة يأخذ عليها فلوس هذه الزكاة أما نفس العدة مكاين والمفاتيح هذه الزكاة إيه هذه الأشياء متحركة يقيمها بما تساوي سعر اليوم كم تساوي هذه الأشياء يزكي القيمة إذا مر الحول لا يشترط مر الحول على عين العرب العرب لا يشترط فيه أن يحول الحول على عينه لأن العرب يعرض ويزول والعبرة بقيمته الغالب أن العرب لا يبقى بعينه حولا إنما يتجدد ويزكي العرب لأن العبرة بقيمته العبرة بقيمة كلما باع عرض اشترى بقيمته عرضا آخر يزكي القيمة والعرض الموجود بكل حال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي قال في الحاشية في سنده في سند رواية الترمذي المثنى ابن الصباح وفي سند رواية الدارقطني مندل بن علي وهما ضعيفان إذن هذا لا يثبت مرفوعا ولكنه ثبت من قول عمر رضي الله عنه وهو أيضا قول جمهور أهل العلم أن الزكاة تجب على غير المكلف كاليتيم والمجنون وهذا قول جمهور أهل العلم أن الزكاة حق المال ولا ينظر إلى المالك هل هو مكلف أم لا حتى لو كان مرفوعا عنه قلم كالصغير والمجنون فإن وليهما يخرج عنهما الزكاة لقول عمر رضي الله عنه ولقول أبي بكر رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال قوله صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله افترض صدقة في أموالهم في أموالهم الزكاة حق المال فهي تجب في المال من حيث هو إذا كان له مالك بغض النظر عن حال المالك هل هو مكلف أم لا يخرج عنه وليه لكن إذا لم يكن للمال مالك فلا زكاة فيه لو أن شخص جمع تبرعات من أجل أن يضعها في شيء من الصدقات ولكن بقيت عنده هذه التبرعات ومر عليها الحول، هل فيها زكاة؟ جواب لا، لأنها لا مالك لها، هذه صدقة، فكيف تجب الصدقة في الصدقة؟ هذا مال صدقة ولكنه تأخر عن إخراجه فليس فيه زكاة لأنه لا مالك له. يعني بعض العوائل يضعون صندوق، صندوق خيري، يعني يتبرعون سواء تبرعات معينة سنوية أو مفتوحة، فكل من حب أن يتبرع تبرع في هذا الصندوق، قد يجتمع فيه 100,000 أو أكثر يعدونها للأزمات، وأن شخصا من العائلة أصيب بمرض أو حادث أو ما شابه ذلك فإنه يعطى من هذا الصندوق. قد تمر سنة والمال موجود، تمر سنتان والمال موجود، وقد يكون كثيرا، فهل فيه زكاة؟ الجواب لا، لأن هذا المال صدقة خرج عن ملك صاحبه، خرج عن ملك صاحبه وليس لصاحب يعود فيه، لأنه خرجه لله فصار صدقة وليس فيه زكاة ولو بقي سنين. نعم. هم اخرجوها من ملكهم، لكن لو قالوا إذا لم يحصل شيء رجعت إلينا ليست في الصدقة، صدقة الآن معلقة. قالوا تعالى نجتمع نحن 10، كل واحد يرفع 1,000 10,000، إن أصيب أحد العشرة بشيء أخذ من هذا المال، وإن مرت السنة ولم يصب أحد نرد 10 رجعها على أصحابها، هذه فيها زكاة لأنه لم يخرج. لكن لو أخرجه قال هذا الصندوق خيري، أخرج مالا وضعه في هذا الصندوق، الآن خلص هذا المال خرج عن ملكه، الصندوق له أمين وهذا الصندوق ينفق على العائلة، يخرج الأغنياء أغنياء العائلة ويعد لمن أصيب من العائلة، من افتقر صاب حادث مثلا ولا يستطيع أن يصلح سيارته لفقره أو مرض يحتاج إلى علاج أو ما شابه ذلك يعطى من هذا الصندوق. إذن هذا المال خرج من ملك صاحبه على وجه لا يعود إليه، إن كان مشروط العود فليس بصدقة، إن الصدقة لا يجوز العود إليه. وفق للدين شلون يقضي دينه؟ سيقضي دين عليه، إن قضى الدين قبل تمام الحول فلا زكاة، وإن حال الحول والمال عنده فعليه الزكاة ولو كان عليه دين. ما في زكاة، هذا المال أصله خرج من ملك صاحبه لا مالك له، وقف هذا البيت على الفقراء، إما يسكنون فيه أو أنه يؤجر وأجرته تنفق على الفقراء أو على طلبة العلم أو طبع الكتب أو أي جهة خيرية. إذن هذا البيت الآن لا مالك له، خرج عن ملك صاحبه صار وقفا، وريعه يكون فيما حدده الواقف من أنواع الصدقات. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله.
وقول عمر رضي الله عنه من كان له من ولي مال يتيم فليستجر به، هل هو على إطلاقه وأنه يجوز للولي أن يتاجر بمال اليتيم على الإطلاق؟ نقول لا، ليس على إطلاقه، لا يجوز للولي أن يتاجر بمال اليتيم إلا إذا كان إيش؟ إذا كان ذا خبرة جيد، عنده خبرة وعنده معرفة بالتجارة، لأن التجارة فيها خطر، وهذا اليتيم ضعيف ومحجور عليه ولا يعرف المصلحة، فإذا كيف يخاطر بمال اليتيم؟ ولا سيما إذا كان المال ليس ملكا للشخص فإنه يسهل عليه المخاطرة به، ولا لا؟ لو كان ماله لخاف، لكن ما دام مال الغير فإنه يتساهل ويضعه في أي سلعة في أي وجه، وإن ربح فذاك، وإلا فالمال ليس مالا له، ويقول أنا مجتهد. في الأخير يقول أنا مجتهد. إذا لا يجوز أن يتاجر إلا إذا كان ذا خبرة عالية ومعرفة، كان تاجر عنده خبرة في العقار، عنده خبرة في تجارة مثل الملابس أو كذا، لأنه هو تاجر في هذه الأمور، فيتاجر بمال يتيم كما يتاجر بماله، ونسبة الربح عالية جدا والخسارة قليلة كحال كثير من التجار، فهذا إذا كان يتاجر مجانا. أما إذا كان يتاجر بنسبة، يعني كما يأخذ العامل المضارب سيأخذ مضاربة، فهذا لا يجوز إلا أن يعقد مع الإمام، لا يجوز أن يعقد مع نفسه لأنه متهم، فهو الآن طرف واليتيم الطرف الثاني، اليتيم محجور عليه، وهذا الولي الآن صار الآن خصما لليتيم، تنتقل الولاية لمن؟ للقاضي، أن هذا الآن لا يمكن أن يكون هو خصم وهو الولي، لأنه يحكم لنفسه، فقد يحابي نفسه، فإذا أراد أن يأخذه مضاربة نقول لا يجوز إلا أن يعقد مع القاضي، يرفع الأمر القاضي ويقول أنا عندي مال يتيم 1,000,000 ريال وأنا سأتاجر به في كذا وكذا وأخذ نسبة، النصف أو الثلث أو الربع أقل ما يأخذه الناس، فإذا أراد أن يضارب فلا بد أن يعقد مع القاضي، لأنه لأن العقد مع نفسه يكون هو الخصم والحكم، هذا ما يجوز، لأنه قد يظلم اليتيم ويتساهل ويأخذ أكثر مما يأخذه المضاربون، فلا بد أن يضبط هذا ويعقد مع القاضي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، اتفق عليه. في زيادة أنه فلما فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا في جواز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما لم يكن شعارا، فإذا كان شعارا حرم، لأن هذا فيه غلو وفيه تعظيم لهذا الشخص الذي يخص بهذا الشعار، فلو قال أحيانا فلان صلى الله عليه وسلم أي شخص من الناس فلا بأس، ليس فيه نهي، ولكن جعله شعارا هذا ينعن، كما يفعل الشيعة الرافضة يجعلون شعارا لآل البيت، علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، الحسن عليه السلام، حسين عليه السلام، هذا حرام لما فيه من الغلو بآل البيت أو بغير ممن يخص بالسلام، لأنه ما جعل شعارا إلا للاعتقاد أن له خاصية ليست لغيره، هذا يكون باب الغلو المحرم. وهل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه عام له ولغيره ممن يأتي من بعد ولاة الأمور؟ هذه محل خلاف. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ من أموالهم، فقالوا كل من أخذ فإنه مأمور بالصلاة، لأنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ، فولاة الأمور يجب عليهم أن يأخذوا الزكاة من عموم المسلمين، والآخذ يصلي، أن هذا من باب المكافأة، إذا أخذ منه كافاه بالصلاة. ومنهم ما قال إنه لا يعم غير النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أنه لم يعرف عن الخلفاء أنهم كانوا يصلون على من يأتي بالزكاة، وكذلك السعاة الذين يبعثهم خلفاء لم يكن يأمرونهم بذلك. والأمر الثاني أن الله تعالى قال إن صلاتك سكن لهم، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاؤه ليس كدعاء غيره. على كل حال لو دعا الإمام لا بأس بأي دعاء، لأن الصلاة تشمل عموم الدعاء. إذا قال بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، وفقك الله، وما شابه ذلك من الأدعية فلا بأس. لكن هل هو على سبيل الوجوب يجب على الحاكم أن يدعو لمن أتى بزكاة ماله؟ يقول ليس على سبيل الوجوب، لكن لو دعا لكان خيرا. هو نص الآية أصلي عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي، يعني المخرج ما ورد شيء. من يوم قال الله يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لكن هذا لا يثبت وليس فيه شيء وارد. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، ورخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. هذا حديث سند حسن، وفيه دليل على جواز تعجيل الزكاة كما سبق في زكاة المرتب الشهري. هذا فيه سعة توسع على المكلف، فلا بأس أن يعجل زكاة ماله قبل أن تحل، لأنه يعني قد تدعو الحاجة إلى التعجيل، مثلا لوجود لحصول مجاعة وحاجة شديدة، فلا بأس أن يتعجل الزكاة. حصلت مجاعة والناس مثلا يزكون في رمضان، وهذه الضائقة حصلت في رجب، وليس في أموال تكفي هذه المجاعة أو الحاجة، فلا بأس أن يعجل التجار والأغنياء زكاتهم في رجب من أجل سد هذه الفاقة الطارئة. وقد يكون هناك شخص معين قريب لهذا الشخص أصابته جائحة أو تحمل دين وقد حبس ولن يخرج إلا بعد السداد، والزكاة بقي عليها شهر أو شهران أو ثلاثة، فيعجل زكاته ويخرج هذا المدين المحبوس. وهكذا فقد تدعو الحاجة، مثل أيضا صاحب المرتب الشهري يقول أريح لي وأسهل وأضبط أن أعجل وأخرجه وأخرج الزكاة مرة واحدة، فلا بأس بالتعجيل. لكن كم تعجل؟ هل تعجل سنة سنتين أو ثلاث أو أربع؟ ما هو الضابط في مدة التعجيل؟ نقول الضابط أنه لا، أن التعجيل لا يزيد عن سنتين، لأنه روى أبو عبيد في كتاب الأموال بسند جيد أن العباس أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل صدقة العباس لسنة رضي الله عنه لسنتين، هذا أكثر ما ورد. والأصل عدم التعجيل، فيقتصر على مر، لأن التعجيل قد يكون فيه خلال أيضا. إذا عجل التجار زكاة أموالهم لثلاث سنين أو أربع سنين، هذه الأربع السنين التي ستأتي ليس فيها زكاة، فقد يتضرر الفقراء فلا يجدون من يعطيهم صدقة. فإذا التعجيل يجوز عند الحاجة لا على سبيل العموم، إذا صار في حاجة، إما حاجة للفقير أو حاجة للغني فلا بأس. وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى الزكاة، فتعجل زكاة العباس لسنتين لدفع حاجة حاصلة أو طارئة. فإذا نقول التعجيل يجوز عند الحاجة، وإلا الأصل عدم التعجيل لئلا يختل نظام الزكاة، لأن الزكاة من الحول للحول، والفقير يأخذ ما يكفيه لسنة، ويحرم عليه أن يأخذ أكثر من سنة. فلو عجل كثير من الأغنياء زكاة أموالهم وأخذ الفقير زكاة سنة، لم يجد من يعطيه السنة الثانية، فيختل نظام الزكاة. لكن التعجيل يكون للحاجة حاجة المخرج حاجة الفقير على يعني نطاق ضيق لأنه خلاف الأصل، وأيضا يحدد بسنتين فقط. طيب لو عجل ونقص النصاب، يعني الحول يعني الزكاة الآن لم يحل الحول عنده، لو قلنا الزكاة مثلا 4000 ريال، النصاب 4000، هذا عنده 4000 ريال لم يحل عليه الحول وأراد التعجيل، قال أنا الآن عندي 4000 فيها ربع العشر مثلا، يقول خلنا نقول 100 ريال، فعجل 100 الآن. إذا حال الحول يحول الحول على أقل من نصاب، فهل يكون فيه زكاة وهذا تعجيل يكون صحيحا تقع زكاة، أو تقع صدقة ولا يجب عليه إذا حال الحول؟ هذه مسألة خلافية. يقول يجوز التعجيل بشرط ألا ينقص النصاب، لأنه إذا نقص لم تجب الزكاة. فإذا حال الحول، لأن الزكاة الآن ما وجب، الزكاة لم تجب لأن الحول ما حال، فإذا حال الحول وجدنا عنده أقل من نصاب فهل تجب عليه الزكاة؟ هذه محل خلاف. منهم من يقول لا تجب عليه الزكاة ما دام أنه نقص عن النصاب، فيكون ما عجل صدقة تطوع وليس عليه زكاة. ومنهم من يقول ما أخرج بنية الزكاة يكون كأنه موجود، كأنه موجود في المال لأنه أخرج بنية الزكاة، عنده 4000 أخرج 100، إذا حال عليه الحول يكون كأنه عنده 4 لأن 100 هذه أخرجها من نواها من الزكاة، فلا يضر النقص لأنه أخرجها بالزكاة. لكن لو نقصت لنفقة هذا واضح أنه لا زكاة فيه، أي المال، لأنه نقص بسبب النفقة، لكن هنا نقص بسبب الزكاة التي عجلها. الزيادة يجب عليها أن يخرج زكاة إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول عنده 4000 فعدل الزكاة الآن ثم صارت 5 بعد شهر، هذا 1000 الذي جاء لابد يخرج زكاته إذا حال عليه الحول، فما زاد فبحساب ذلك لأنه زكى 4 وفي أثناء الحول زاد 1000 و2000 وصارت 10، فننظر متى زادت، متى زادت يحسب الزيادة. لا يضم، سبق لنا أنه يضم، إذا كان النصاب 4 وجاءه لو ريال واحد يزكى لأنه يجتمع مع الأصل، يضم إلى الأصل. هذا عنده إنسان عنده 4000 ثم ورث، مات مورث ورث منه 1000 ريال، 1000 دون النصاب لكن عنده 4، فهل يزكي 1000؟ نعم يزكي 1000 لأنه عنده نصاب. الآن عنده كم؟ 5، عنده 5 ولا لا؟ يعني 5000، 5000 فيها زكاة، لكن يزكي 4 إذا حال عليه الحول والألف إذا حال عليه الحول، لأن 1000 جاء بعد نصف السنة، إذا تم الحول زكى 4 وإذا بعد نصف سنة يزكي 1000 إلا إذا عجل الزكاة 1000 مع 4. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق، يعني ضبطت بوجهين بالياء وبحذفها، أواقي وأواق، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، فالفضة تجب فيها الزكاة سواء كانت مضروبة دراهم أو لم تكن دراهم. لو كان عنده كسر من الفضة أو سبائك من الفضة ففيها الزكاة، لأن يعني الزكاة تجب في عين الفضة سواء كانت نقدا يعني مضروبة دراهم أو كانت غير مضروبة، لأن الورق يشمل الفضة، والرقة كذلك، الرقة هي الفضة كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، الرقة هي ربع العشر، الرقة هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. وليس فيما دون يعني هذا سبق الكلام فيه، وأن هذا هو نصاب الفضة، ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد، وضبطه مرة بالوزن. إذا اختلف العدد والوزن كما سبق معنا نرجع إلى إيش؟ على القول الراجح نرجع إلى الوزن، لأن العدد قد يتغير، العدد غير منضبط، الدرهم قد يضرب مرة أخرى فيكون أثقل أو أخف، أن الدرهم ضربه يرجع إلى الحكام، قد يضربون نفس الدرهم الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد يغير يزاد فيه أو ينقص. إذن الدرهم لا ينضبط، قد يتغير، والوزن منضبط لا يتغير، إذن هي مقدرة من هنا وهناك العدد. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان العدد يساوي الوزن، يعني كان متفقين 100 درهم تزن 5 أواقي، لكن لو اختلف العدد مع الوزن فيرجع إلى الوزن. وليس والوزن الآن استفدنا منه في ماذا؟ في الأوراق النقدية، لو لم تقدر بالوزن لما عرفنا كم يساوي الدرهم الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كم يساوي من الأوراق النقدية. لو قيل لشخص الدرهم اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم يساوي ريال سعودي الآن، شو يقول؟ ما يعرف، لأن العملة تغيرت، كانت دراهم الآن أوراق نقدية. إذن كيف نقدر الدرهم ونعرف ما يسويه من الريال، من الريالات الورقية أو من جميع العملات، الجنيه، الدينار، والدولار، جميع العملات يرجع فيها إلى الوزن. إذن نقول 100 درهم 5 أواقي 560 جرام، الجرام كم سعره؟ سعر جرام الفضة بكذا كم يعادل الريال السعودية؟ نستطيع أن نصل وإلى ما يعادل. إذن الوزن هو الأصل لأنه لا يتغير. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وهذا سبق الكلام عليه في حديث أنس رضي الله عنه، إذا كانت سائمة رجل ناقصة عن 5 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. 5 أوسق كم تساوي؟ الوسق كم؟ 60 صاعا، وهذا لا خلاف فيه أن الوسق 60 صاعا، 5 × 60 = 300، إذن النصاب 300 صاع. لو قال قائل الصاع غير موجود اليوم، يعني الناس لا يتعاملون بالصاع اليوم، فكيف يستطيع الإنسان أن يقدر ما عنده من الحبوب والثمار ويعرف أنها بلغت النصاب أم لا؟ نقول الأمر سهل، الصاع كم؟ 4 أمداد باليدين المعتدلتين، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، فلو أخذت 4 أمداد ملأت يديك المعتدلتين، يد رجل معتدل ملأ يديه 4 مرات هذا هو الصاع، فاملأ يديك 4 مرات ضعه في إناء، يعني املأ إناء يستوعب هذه الأمداد 4 واعتبره هو الصاع وكل به. إذن الصاع أمره سهل يعرف بـ4 أمداد، ولا خلاف أن الصاع 4 أمداد. ذكر كثير من العلم أنه قدره بـ4 أمداد، كان الصاع النبوي موجودا في السابق، فجرب بعض العلم أنه ملأ يديه 4 مرات فإذا هي تعدل الصاع النبوي، فهذا أمر معروف عند أهل العلم، وفي بحوث معاصرة في رسائل ماجستير معاصرة توصل الباحثون إلى أن هذا التقدير صحيح، وأن 4 أمداد للرجل المعتدل تعدل صاعا. إذا الدين يسر، الأمر سهل، يملأ يديه 4 مرات ويعتبره صاعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا ما يحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.